حديثنا المشهور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومنار السبيل في شرح الدليل، وقد وصلنا إلى باب الإيه؟ الخيار. باب الخيار، بعدما ذكر رحمه الله تعالى البيع وشروطه ذكر الخيار. البيع إما أن يكون ناجزا، وهذا إنما يكون بالتفرق كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الحكيم بن حزام رحمه الله تعالى رضي الله عنه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. فإذا حصل تفرق بعد إتمام العقد حصل التفرق فقد تم البيع. وهذا التفرق تختلف صوره على حسب العصر. فمثلا التفرق بالأبدان، عقد واحد مع واحد عقدا وكتب العقد وانتهى الأمر، وهذا ذهب إلى بيته وهذا ذهب إلى بيته، خلاص تم البيع. أو هذا ذهب إلى سيارته ومشى وهذا ذهب إلى سيارته ومشى، يبقى بهذا انتهى الإيه؟ انتهى البيع بالتفرق بالأبدان. وهل يكون التفرق بالقول؟ هذا قول عند بعض أهل العلم، يقولون التفرق يكون بالقول كم يكون بالبدل، بمعنى أنهما لو عقد العقد وتم العقد وهما في المجلس وانتقل من الكلام في البيع إلى الغداء أو كذا يبقى انتهى. فبعضهم يرى أن التفرق يكون بالقول، وبعضهم يرى أن التفرق يكون بالإيه؟ أن التفرق يكون بالأبدان. وهذا القول الصحيح، وهو ما اختاره الصحابة رضي الله عنهم، كما هو ثابت من فعل ابن عمر رضي الله عنه. وقد يكون التفرق بالهاتف مثلا، كان يعقد واحد مع آخر صفقة بالهاتف، تم البيع خلاص، هذا أغلق هاتفة وهذا أغلق هاتفة، يبقى هذا بهذا يكون حصل الايه؟ التفرق. فلو اتصل عليه بعد ربع ساعة أو بعد نصف ساعة يبقى قد تم البيع بهذا، خلاص يريد أن يرجع أن يقيل في البيع، خلاص تم البيع. كونه بقى يقبل الإقالة أو كذا أو يقيل أو كذا، هذا لا إشكال، هذا مستحب، فمن أقال عثرة أخي أقال الله عثرته يوم القيامة. لكن البيع تم ونفذ. وكذلك مثلا البورصات على حسب الصفة اللي بتنتهي بها البيع، يعني دخل وسجل اسمه أو كذا على أي صفة كانت، يبقى كده قد تم البيع. يبقى مسألة التفرق هذه تختلف على حسب الصورة القائمة. طيب، يبقى هذا البيع تم إلا إذا اشترط واحد منهما أو كلاهما الخيار، فقال أنا بالخيار أسبوع أشوف السيارة وأركبها أسبوع، بعد الأسبوع يبقى تم البيع. أو أنا سأركبها، أنا اشتريت منه السيارة في القاهرة، قال لي طيب أنا سأذهب بها إلى بيتي الليلة وأأتي لك بها غدا، فاشترط الوصول بها إلى بلده، هذا اسمه إيه؟ هذا اشتراط. وهذا اسمه خيار لو دخل فيه الخيار، لو قال أنا بذهب مثلا إلى بلدي أو كذا وإذا مر بكرة يبقى قد تم البيع، أنا أنظر إلى إخواني أنظر إلى كذا، وإذا تم الأمر فقد تم الإيه؟ البيع. يبقى إذا ممكن أن يوضع خيار، هذا الخيار يبقى العقد فيه يعني لكل واحد منهما الخيار الفسخ إذا كان اتفق، إذا كان قد اتفق على ذلك، ولكل منهما الرجوع إذا كان اتفق على إيه؟ على ذلك. وقد جاء أيضا من حديث حكيم بن حزام ضابط الخيار هذا، فقال بيعان بخيار ما لم يتفرقا إلا إذا اشترط أحدهما، لو اشترط أحدهما الخيار يبقى يعمل بهذا الإيه؟ يعمل بهذا الاشتراط. فالخيار شرط من الشروط، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم إيه؟ حلالا. قال باب الخيار، وأقسامه سبعة، سبعة أنواع من الخيار. أحدها خيار المجلس، ويثبت المتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه، يثبت المتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه، ده اسمه خيار المجلس. يعني نحن في المجلس بالخيار، كتبنا العقد، استلم الفلوس، وأنا في العقد جاءني تلفون، جاءه تلفون من الزوجة مثلا، من الزوجة، فقال لها الحمد لله أنا اشتري دلوقتي سيارة فيت ودفعت ثمنها وكذا. قالت شوف شرطك شورة، لو دخلت البيت والسيارة دي معاك كذا وكذا وكذا، وجلست تتوعد. فوضع أغلق الرجل الهاتف وقال لا أنا راجع البيع. فله ذلك، فله ذلك، طالما أنه فين؟ في المجلس. إلا إذا اشترط عدم الرجوع، لو في العقد قاد بشرط ألا يرجع بعضنا على بعض يبقى خلاص، إلا بعد كان في عيب ده حاجة ثانية. إنما طالما أنه في المجلس فله أن يرجع، طلبته زوجته أو غير زوجته، أو ظهر له أن الأمر مثلا يعني إن السيارة غالية مرتفعة الثمن أو كذا، طالما أنه في نفس الإيه المجلس. أما إذا تفرق خذ السيارة رجع بقى في الطريق فاتصل على زوجتي قال لها الحمد لله أنا جايب سيارة والسيارة صاحبها كويس وكذا، وإني أبشري ووضبنا بقى الغداء جايب لك سيارة، فقالت له شوف لو دخلت بها البيت فأنا طالق ولن أجلس لك في البيت وكذا، طلقت نفسها. طيب هنا ماذا يصنع؟ يرجع إلى الرجل. طيب إذا رجع إلى الرجل خلاص انتهى، وقعت الفأس في الرأس. لكن ينبغي على من باع أن يرحم أخاه وأن يقيل عثرته حتى يقيل الله عثرته يوم القيامة، خد بالك. فخيار المجلس يعني طالما أنهما في المجلس فلأحدهما الرجوع، أما إذا خرج من المجلس يبقى تم البيع. قال إلى أن يتفرق من غير إكراه، لأن فعل مكره كعدمه، ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم، ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة الأسلمي حديث البيعان بخير ما لم يتفرقا، ما لم يتبع، ما لم يتبايع على ألا خيار، يعني هما بالخيار في مجلس العقد، ما لم يتبايع على أنه لا خيار. إذا كان في العقد أنه ما في خيار يبقى ثبت العقد وما في خيار، حتى لو في المجلس، حتى لو إيه في المجلس. أو يسقطاه بعد العقد أو بعد ما كتبوا العقد وما في شرط في العقد، لكن بعد ما كتبوا العقد فقال أحدهم الآخر شوف أنت تروح بالعربية دلوقتي السيارة لو رجعت ما قبلت، أو يقول شوف أنا هروح ولو جيتني تقول هات السيارة وخذ الفلوس مش خلاص. إذا اتفق بعد العقد لا برضه يمشي هذا الإيه، يمشي هذا الاتفاق ولا يكون هناك خيار. فإن أسقط الخيار في العقد أو بعد العقد صح ذلك، وإن أسقط أحدهما بقي خيار الآخر. قد يكون الخيار من قبل واحد ليس منهما، من قبل واحد، من قبل المشتري مثلا، يقول أنا بالخيار بشوف أقاربي بشوف أهلي وأنا بالخيار، أو يكون من قبل البائع. يبقى قد يكون الخيار من قبلهما وقد يكون الخيار من قبل أحدهما، كل هذا معمول لأنه داخل في القاعدة العامة المسلمون على إيه؟ على شروطهم. طيب وينقطع الخيار بموت أحدهما، لأن الموت أعظم الفرقتين، ينقطع الخيار بموت إذا مات أحدهما خلاص ما عاد خيار، خيار لمين؟ فينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه في المجلس، لا بجنونه في المجلس. إذا جن فإنه لا ينقطع الخيار، بل الذي يظهر أنه يبقى لإيه؟ لمن يقوم على أمره، وهو على خياره إذا أفاق حتى يجتمع ثم تفرقا. يعني إذا جن جن طريقا وهو في المجلس ما ينقطع الخيار، وهو على خياره إذا إيه؟ إذا أفاق، يعني ما يعتبر هذا فرقة، وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعا ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. رواه النسائي والأضرم والترمذي وحسنه. وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع محمول عنه لم يبلغه الخبر. والصواب إن شاء الله أنه عنده الخبر، ولكن يمكن أن نقول إن تفرق حتى يورط أخاه والزم بالبيع وجعل هذه حيلة هذا يمنع. أما إذا فعل ذلك من باب رفع النزاع بعد ذلك وحتى ينقطع الأمر وحتى فلا بأس عليه يحمل فعل ابن عمر. يبقى التفرق هذا إن تفرق ومشى من أجل أن يلزمه وفي ذلك مضرة، يعني مثلا أعطاه مثلا باع له مثلا وأراد أن يورطه في هذه البيعة أو كذا فمشى من أجل أن يورطه حتى يلزم البيع، هذا ممنوع، لأن المسلم ينبغي أن يكون ناصحا لإخوانه. أما إذا لم يكن هناك التحاول ولكن أراد أن ينجز العقد حتى لا يقع تنازل بعد ذلك فلا بأس ولا حرج. الثاني خيار الشرط. يبقى الأمر الأول خيار الإيه؟ المجلس، خيار المجلس ما دام في المجلس. طب الثاني خيار الشرط وهو أن يشروط يعني الاثنان أو أحدهما خيار الشرط وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة، ده اسمه خيار للشرط، وهذا بالإجماع قاله في الكافي أي ابن قدامة قاله في الكافي. إذا شرطوا في خيار مجلس في خيار شرط، هنقول مثلا الخيار لمدة سنة بس المهم أن تكون مدة معلومة، مش الخيار إلى أن يعني إن شئت وإن شئت أنا، لا الخيار حدد لمدة فيصح وإن طالت المدة، قال سنتين قال ثلاثة قال ثلاث سنوات، المهم أن يكون في مدة معلومة اتفق عليها ما في إشكال. يبقى من فرق بين خيار الشرط والمجلس، خيار المجلس بنفسه وإن لم يشترطاه، أما خيار الشرط هذا خيار لابد أن يرجع فيه إليه إلى الشرط الذي وضعه في المدة المعلومة لحديث المسلمون على شروطهم. لكن يحرم تصرفهما في الثمن، يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن، بقى مش والثمن، عندكم الثمن والمثمن ولا الثمن والثمن؟ مدة الخيار الثمن والمثمن، نعم هو الصواب الثمن والمثمن مدة الخيار، إلا بما يحصل به تجربة المبيع إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب، انتبه خلي بالك. لكن يحرم تصرفهما في الثمن إذا كان فيه شرط أسبوع أسبوعين ثلاثة أو كذا، إذا كان فيه هذا الشرط يبقى يحرم تصرفهما في الثمن للقابض والمثمن لأخذ السلعة مدة الخيار، إلا بما يحصل به تجربة المبيع، لو أنا أجرب السيارة أخذها لمهندس أخذها كذا، إلا أن يكون الخيار للمشتري، لو أنا اللي بختار أو كذا، فإذا كان لي الخيار أنا وحدي فينفذ تصرفه ويبطل خياره، نعم، وينتقل الملك من حين العقد للمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله البائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار، ينتقل الملك من حين الايه العقد، الملك بينتقل من حين العقد، إنما الخيار هذا شرط داخل على الايه على البيع، لكن البيع نجز ونفذ وكل شيء هذا داخل، إن بدل يحرم الرجوع أهلا وسهلا وإلا فالعقد يعني ما يحتاجان لتجديد عقد، العقد تم والبيع تم ولا يحتاجان إلى تجديد عقد بعد إيه. فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، ولو أن الشرط للآخر فقط ولو فسخ البيع لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة وصححه الترمذي. يقول: فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل، النماء قد يكون المتصل والمنفصل، قد يكون نماء متصلا وقد يكون نماء منفصلا. زي إيه؟ أنا بعتك بعيرا فزاد عندي وثمن صار وثمن صار ثمينا، بلك فيرجع هذا إلى من باعه، لأن النماء متصل ولا يمكن فصل هذا النماء عنه. إنما لو كان منفصلا ولدت مثلا، ولدت قال: فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، فللمنتقل إيه؟ له. قال: ولو فسخ البيع لقول النبي الخراج بالضمان، قضى أن الخراج بالإيه؟ بالضمان، يعني مقابل أنه أكل وشرب وحط عنده كذا، فله الزيادة هذه. إيه؟ كيف المنتقل له يبقى إيه؟ هيبقى إيه؟ منتقل له. طيب، ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه، طالما في شرط فلا يلزم رضا هذا أو ذاك. يعني إذا كان بيننا مثلا أسبوع أو أسبوعين أو كذا وأحدنا سيفسخ، لا يلزم رضا الآخر. ليه؟ لأنه شرط. إنما الرضا حيث لا يكون شرط، زي الإقالة، أنا أريد أن أرجع لك السلعة وقد نجز البيع وتم، وأريد أن أرجع لك السلعة، هذا بقى بالرضاية، يلزم رضاية أنا. إنما إذا كان هناك شرط خيار أسبوع شهر كذا وأراد أحدنا أن يرجع هذا الأمر، يبقى حينئذ إيه؟ لا يلزم الرضا. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، صار البيع لازما. البيع لازم يعني إيه؟ يعني صار البيع الآن لازما، يعني مبرما إبراما لا خيار فيه لأحدهم. احنا عندنا البيوع أو العقود إما لازمة وإما جائزة، وإما جائزة لازمة. اللازمة من الطرفين، يعني لا يجوز لأحدهم أن يرجع، ده اسمه عقد لازم. لازم يعني ليس لأحدهم الرجوع. عقد جائز يعني لأحدهم الرجوع والفسخ. عقد جائز لازم قد يكون جائز من طرف ولازم من إيه؟ من طرف آخر. نعم.
لو البائع لو ظهر معه أنه مشتري آخر من يشتري بسلعة أغلى منه، لو يرجع
إزاي؟
بائع ظهر معه بائع آخر يشتري بسلعة،
خاص البيع تم.
لا، لو لسه في وقت الخيار.
مال
لو يرجع في بائع يبيع بسلعة أغلى يشتري آخر
له ذلك، ولا يصح هذا طالما أنه في خيار، لكنه آثم، لكنه آثم. نعم. إيه؟ إذا اتفق، لو اتفق على أسبوع وقبل ما ينتهي الأسبوع اتفق على مد ذلك، الأمر لهما. ويسقط الخيار، ولهذا يقول: فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، صار لازما يبقى خلاص كده انتهت مدة الخيار، فيلزم كل منهما بالإيه؟ بما اشترطا. ويسقط الخيار بالقول، يسقط الخيار بالقول. إذا قال خلاص اتفقوا على إسقاط الخيار، يبقى يسقط الخيار بالإيه؟ بالقول. أو قال في العقد لا خيار، يبقى خلاص ما في خيار، طالما قال أحدهما الآخر أو اتفق على هذا خلاص. ويسقط الخيار بالقول وبالفعل، كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس لشهوة، لأن ذلك دليل على الرضا. لو الخيار للمشتري، فالمشتري وهب اللي عنده، هما مثلا كان الخيار مثلا سنة، فوهب المشتري ما عنده أو وقفه، خلاص دل هذا على إيه؟ على الرضا، وانتهى مدة الإيه؟ وانتهت مدة الخيار. ده لو الخيار لمين؟ للمشتري فقط. إنما لو الخيار للبائع كذلك يبقى لا يجوز أن يبيعه وأن يتصرف فيه قبل انتهاء المدة. وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. أيوة، وبالفعل كتصرف المشتري إلى آخره، وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط، إن كان الخيار له فقط، وإلا لم ينفذ. الثالث خيار الغبني. يبقى عندنا خيار المجلس، خيار الشرط، الثالث خيار الغبني، وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10. ده اسمه خيار الغبني. أنت بعتني السيارة هذه تساوي 50,000، بعتهاني بـ150,000، قلت ده من نوع جيد وكذا وكذا، واتفقنا كمان ان ما في رجوع، اتفقنا ان ما في رجوع، وبعدين قال لي الناس جميعا بان هذه السيارة تساوي 50 ليست 150، يبقى هنا غبنت، او غرفة نوم مثلا مدهونة كويس او كذا، قال لي هذه 15,000 جنيه وقيمته اصلا 3,000 جنيه، يبقى حصل هنا ايه؟ غبن، واحنا متفقون ان ما في رجوع. طيب لو انا جبت غرفة النوم وقلت له خدها، طبعا كانوا يقول لك لا، البضاعة لا ترد ولا مش عارف تسترد ولا تستبدل ولا كذا، نقول لا لا، هذا اذا ما اذا لم يقع غبن او يقع عيب، اما اذا وقع عيب وغبن غصب عنه هو بقى بالخيار. الغرفة دي كم قيمة؟ 3,000، له ان ياخذ 12,000 أو يردها لك ويأخذ 15,000، وطبعا ده كثير في السوق إيه جدا.
شفنا الوقت لو بيرجع عليه أنا هو غبن صح، بس أنا خلاص انتهيت
إيه؟
يعني الحالة دي حصل عندنا، يعني الآن راجل باع الواحد بيت بـ230,000 والبيت قيمته حقيقية مثلا لا تتجاوز 150-160,000،
وهو باعه كام؟
هو باعه 230 وقيمته الحقيقية لا تتجاوز 160,000-150,000، هو ده مش راضي، لا ده قادر يسدد وبقى له سنه على هذا الحال، لا قادر يسدد ولا ده قادر يعني ياخد الفلوس في البيت ينتفع به ولا الفلوس ولا
لانه اصلا هذا ما عندنا. الناس الذين يبيعون ويشترون لا يعرفون لا خيار ولا فقوس، ما يعرفون، هم يعرفون كيف يكنزون الاموال وكيف يحصلون الاموال، هم اساتذه في هذا، لكن لو تسالوا في مسألة واحدة في البيوع ما يعرف شيئا أصلا، هو يعرف كيف يأخذ الايه؟ الدرهم والدينار بس، كيف هذا فقط، أما غير هذا أبدا. إذا خيار مين؟ ده احنا كنا زمان واحنا في الثانوية نروح بورسعيد مثلا نشتري حاجة بلط ولا جاكت ولا كذا، خيار مين؟ ده انت تلبسه عشان تقيسه بس ما تخلعوش، خيار مين؟ ما لك ده قبل كمان ما يعني ما تعقد بيع ولا كذا، تقعد تلف وتدور في المحل، بس اياك تخرج بدون ايه؟ ما تشتري، اياك تخرج بدون ما تشتري، هذا الذي عليه الناس اليوم. لا طبعا ما يحل، هذا اكراه، كيف هذا اكراه، فيثبت الخيار ولا ارشى مع الامساك لان الشرع لم يجعله له، ولم يفت عليه جزء من المبيع ياخذ الارش من مقابلته وهكذا. قال هذا خيار الغبن وهو ان يبيع كذا، هذا اذا كان الامر متقارب. لكن في غبن متقارب يعني ازاي؟ يعني مثلا الغرفه هذه بـ10,000 وباعها لك، لكن هي قيمتها مثلا 9,000 او 9.5، لا 9,000 9.5 هذه تفاوت اسعار ما فيها اشكال، خلي بالك ما فيها، او سياره مثلا انت اخذتها فيها 1000 فيها 2000، هذه ايه؟ أمرها بسيط، لكن الغبن الذي يكون فاحشا. قال ويدخل في الغبن صور، ولو 3 صور، أحدها تلقي الركبان، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلبة، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. نتلقى الجلبة أو خارج السوق ونشتري منهم بسعر بخس قبل أن ينزلوا للسوق، فلما ينزل للسوق ويجد التفاوت في الأسعار فيرجع علي، يأتي صاحب هذا يقول تعالى أنت غبنتني هات الفارق، فهو بالخيار. ومنه أيضا من الغبن يبقى تلقي الركبان، ومنه أيضا النجش، وهو أن يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها ليغري المشتري لنهيصة، فما عن النجش متفق عليه أيضا هذا من الغبن. يعني واحد مثلا حاجة بخمسة جنيه فيبدأ يزيد 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 حتى يوصلها إلى 100 جنيه، هذا أيضا غبن ويثبت الخيار. والشراء صحيح في قول أكثر العلماء، لأن النهي عدل الناجش لا إلى العاقل، لكن له الخيار مع غبن، له الخيار مع الغبن إذا كان السعر متفاوتا. الثالثة من بيع الغبن برضو أيضا المسترسل، وهو من جهل القيمة اشترن ولا يحسن يماكس، يعني يفاصل، يعني بما نسميه الآن المفاصلة. فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادمة من السفر، واحد ما عنده لا يحسن الشراء ولا المفاصلة ولا كذا، واحد قاله هذه بكذا أخذها فبان غبنه، فهذا يثبت له الإيه الخيار، ده اسمه خيار الغبن، أن يغبن الإنسان في السعر وهو التفاوت الكثير في هذا. وده له صور، منها إيه تلقي الركبان، ومنها النجش، ومنها المسترسل. طيب قال الرابع خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصفية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. واحد باع بهيمة اللي هي مصراة وحبس اللبن في الضرع فتبدو حلوبا حتى إذا أخذها إذا بها ليست بحلوب. تحمير الوجه وتسويد الشعر هذا مثلا قد يكون في الجارية مثلا ليظهر صغارها وهي مثلا كبيرة، فإذا ظهر خلاف ذلك فقد دلس عليه. ومثل السيارة، سيارة مثلا فيها برومة أو فيها كذا، فيأتي فيقوم بدهانها ويعني تزيينها حتى يخفي هذا الإيه حتى يخفي هذا العيب. طيب ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إما أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها، بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يمسك يردها وصاعا من إيه وصاعا من تمر. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية، قاله في الكافي، حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، حتى لو ما قصد أن يدلس فيثبت له الإيه الخيار. هذا بالنسبة للتدليس. يبقى التدليس أن يظهر السلعة في صورة إيه أفضل مما هي عليه. طيب الخامس خيار العيب، ما الفرق بين العيب والتدليس؟ التدليس أن يظهر الشيء أفضل مما هي عليه، العيب أن يخفي العيب. يعني ممكن التدليس ما يكونش فيه عيب لكن يظهره في أفضل مما هو عليه، أفضل مما هو إيه عليه، لكن العيب لا، في عيب ويخفيه. ولهذا المثال احنا مثلناه بالبرومة في السيارة وكذا أقرب إلى خيار العيب منها إلى التدليس. لكن مثلا ممكن واحد يحط في التدليس مثلا على مثلا الحاجة الصيني ياباني مثلا، واخد بالك، أو يأتي إلى بيت البيت نظيف كل شيء، ولكن يجعله مثلا بالحجارة أو يجعله بكذا بطريقة معينة ليزداد بذلك سعره. فتزيين من قيمته قليلة لتعظم القيمة اسمه تدليس، اسمه ايه؟ تدليس. وأما إخفاء عيب هذا يسمى خيار العيب، وهو النوع الخامس. والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية من في عادة التجار، ويحرم على البائع كتمون حديث عقبة بن عامر مرفوعا مسلم وأخو مسلم، ولا يحل المسلم باع من أخيه بيعا في عيب إلا بينه له. لا بد يبين. طب واحد قال لك أنا ببيع كومة حديد، أنا ببيع كومة إيه؟ حديد، ماليش دعوة. وأنت تعلم إن فيها عيب، هذا يوجب الخيار. ما في حاجة اسمها بيع أنا ببيع كومة حديد. إذا كنت تعلم هذا العيب يبقى لا يجوز لك أن تبيع وفيها هذا الإيه؟ العيب. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد. إذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله يبقى رد، إنما لو كان عيب معروف بيقول له والله البائع قال والله هي فيها عيب كذا كذا، قال له مش مشكلة هي العيب ده سهل أنا أقدر أصلحها وكذا. فلما اشتراها وذهب إلى بيته عاد بها وقال ده فيها عيب، لكنك علمت. ويرجع بالثمن كاملا، لأنه بدل الثمن ليسلم له أو ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرف. وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه، لا نعلم فيه خلافا لقول عائشة إنما الخراج بالضمان. نعم. حتى ولو كبيس، إنما الخراج بالضمان. هذا يرجع للخبرة، هل ما هو الثمانية شهور، هل العيب هذا ما ظهر إلا بعد الثمانية شهور ولا ظاهر قبله كان خفي؟ لأن هذه مدة طويلة يرجع فيها لأهل الخبرة، يرجع فيها لأهل الخبرة. نعم. إن بان تفريطه في هذا لا ما يصح رجوع، أو بان أنه عالم لكنه صار يحتال فما يعمل بالرجوع. ويرجع بالثمن كاملا ويخير بين إمساكه ويأخذ الأرش، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن. يعني العيب ده ممكن نقدره بكام؟ بألف جنيه، بألفين جنيه، بثلاثة ألاف جنيه، بكذا. خلاص نقول له ينزل من المبيع من السعر 3000، خذ 3000. ويتعين الأرش مع تلف المبيع، عند المشتري لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. يتعين الأرش يعني إيه؟ الأرش لقيمة العيب. إذا تلف المبيع عند المشتري، نقول له بقى تعالى هذا العيب كان يساوي 5000، يبقى هات 5000، مفيش بقى رد لأنه تلف. تمام. وقال وتعريف الأرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، نص عليه. ومن اشترى ما يعلم عيبه أو ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصرا وهو عالم فلا خيار له، كما قلنا إذا كان عالم يبقى لا خيار له، سواء عالم يوم أن اشترى أو عالم بعدما إيه اشترى وسكت زمانا ولم يرجع، يبقى لا يعمل بعد ذلك بهذا. طيب. قال ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. خلي بالك. ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليس على المشتري فيحرم هذا، ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. لماذا؟ لأنه غر المشتري، لأنه غر المشتري. لو ثبت أن البائع يعلم هذا العيب وتلف المبيع عند المشتري ما يرجع فقط بالأرش، وإنما يرجع بالثمن كله. أما إذا ما علم فيرجع المشتري عليه بالأرش فقط. تبعتم يا إخواني؟ فهمتم هذه ولا ما فهمتم؟ قولي عمرو تاني. باع معيبا خلاص، ثم تلف هذا المعيب. نقول في صورتان: ان المشتري هذا يعلم بالعيب، ان البائع هذا كان يعلم بالعيب وكتمه، فلما مات المبيع هيرجع بالثمن كله. انما اذا ما كان يعلم، اذا ما كان يعلم ثم باع فعلم المشتري بهذا العيب وتلف عنده، اراد ان يرجعه فتلف، يبقى يرجع بالارش فقط. ممكن نضيف صوره ثالثه، الا وهي ايه؟ انه يعلم بالعيب ثم يسكت ولا يرجعه، ثم بعد فتره اراد ان يرجعه او تلف عنده، نقول خلاص لا لك ارش ولا لك ايه ولا لك، لانك علمت وسكت. وخيار العيب يقول: وخيار العيب على التراخي لانه لدفع ضرر المتحقق فلم يبطل بالتاخير. ده بمعنى ايه؟ اذا انا ما عرفت العيب الا متاخر لي الرجوع، لكن اذا عرفت وسكت لا. وقال الشيخ تقي الدين وابن تيميه: يجبر المشتري على رده او اخذ ارشه لان البائع يتضرر بالتاخير. وخيار العيب على التراخي لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة، زي ما قلنا إذا راضي بهذا خلاص، أو إذا وجدت قرينة تدل على رضاه يبقى ليس له بعد ذلك أن يرجع. ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق. كالطلاق إذا كان ثبت بالعيب يبقى لا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع، بل لو أرجعت لا يلزم حضور لا يلزم حضور البائع. كالطلاق، يعني ايه الطلاق؟ كالطلاق لا يلزم رضا الزوجة بالطلاق. فلو طلق الرجل ولم ترضى الزوجة وقع الطلاق ولا ما وقع؟ كذلك لو رضى الرجل المعيب لا يفتقر هذا الفسخ الى الايه؟ الى حضور البائع، ولا لحكم الحاكم لانه مجمع عليه. لانه امتى ارجع الى الحاكم؟ ارجع الى الحاكم في المختلف فيه، كفسخ المعتقل النكاحي وهكذا. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، حصوله بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه. بعد ما تم الفسخ لو هو بقي عندي المبيع هذا يبقى عندي إيه؟ عندي أمانة، إن فرط فيها يبقى ضمنتها، وإن لم يفرط فيها فلا ضمان علي. يبقى الفسخ خلاص ألغى البيع، ويصبح هذا عندي إيه؟ أمان إلى أن يتسلمه البائع. إن تلف عندي بلا تعد ولا تفريط فلا شيء عليه، إن كان بتعد وتفريط فعليه. كالأمانة، شأن الأمانة بالضبط. طيب، وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال، والاختلاف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينه، فقول المشتري بيمينه، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب، أو أن ما حدث عند أو أنه ما حدث عنده ويرد. إن اختلف، يعني البائع المشتري، عند من حدث العيب، كان العبد قديم عند البائع ولا العبد جد عند المشتري؟ وفعلا أمر محتمل، يعني ممكن يكون عند البائع وممكن يكون عند المشتري. إذا كان للبائع بينة يجيبها، طيب ما عندوش بينة، فالقول قول المشتري مع اليمين، يبقى يحلف يمينا والقول قول. إذا قال العبد كان عند البائع بل العبد عند البائع بس بيمين. تمام. وطبعا أهل الخبرة لهم إيه هنا ممكن لك العبد ده لا العبد ده بس بقاله أسبوع، العبد هذا فقط بقاله يوم، العبد هذا فقط ما يكون قديما. نعم. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، يعني إذا قام على ذلك قرينة على أنه للبائع، حدث البائع العبد القديم أو جديد، يبقى القول قول إيه؟ قول من دلت القرينة إيه؟ عليه. يعني مثلا واحد جاي أنا واخد السيارة منه بقالي مثلا شهر، والسيارة هذه مثلا وليكن مخبوطة، أخذ بالك؟ يقول لي لا أنا شريها مخبوطة من عندك، فأنا أبص في الخطة ألاقي الخطة إيه؟ جديدة، يبقى لا، يبقى هذه عندك أنت. أو مثلا عيب السيارة ما يمكن أن يكون من أول أمس حتى بس فقط، واخد بالك؟ يبقى على حسب الإيه؟ على حسب القرينة. نعم. السادس خيار الخلف في الصفة، فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ. فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ. أنا اشتريت منك سيارة بالوصف، قلت لي والله أنا عندي سيارة، هذه السيارة مثلا مرسيدس صالون كذا، جر أمامي ولا خلفي ما أدري، المهم أوصاف منضبطة بالمئة، مئة بالمئة. طيب أنا واشتريت منك على هذا، أنا ما رأيت السيارة مثلا واشتريتها منك وجبتها لي بعد ما انتهى العقد، فوجدت هذه السيارة على غير الأوصاف، اختلفت الأوصاف، أعمل إيه؟ يبقى أرجعها لك. هذا اسمه ايه؟ خيار الخلف في الصفة. خيار الخلف فين؟ في الصفة. طب ممكن يا اخواني يدخل في ذلك الزواج؟ يعني انا مثلا رحت اشوف امرأة اخطبها، فإذا بالمرأة عيونها كذا ووجهها كذا ابيض وغير ذلك، وخلاص وفينا وفينا، وانا مسافر مثلا الصبح قلت نكتب الكتاب وعقدنا، اتري المرأة هذه من اللي بتضع عدسات، حطت لي مثلا اخضر، عرفت ان انا مثلا عايز الاخضر تحط اخضر، او عرفت ان انا عندي اسود حطت لي اسود، المهم وبعدين بعد كده فوجئت ان الخضرة بقت سودة والسودة بقت خضرة، اعمل ايه؟ هذا تدليس ولا لا؟ ووضعت بودرة على وجهها فصارت مثلا بيضاء وهي اصلا زرقاء مثلا أو سوداء. طب هل اختلاف الصفة برضو دوت مؤثر ولي الفسخ؟ أو لبست باروكة فإذا بشعرها أسود طويل وحقيقتها أنها إيه؟ كارثة مثلا. طب نعمل إيه؟ وأنا بقى مركز في الشعر مثلا، تعمل إيه؟ هذا تدليس، هذا ايه؟ هذا تدليس.
طب لو نظرها بعد
كده لا عاد تمشي تمشي يمشي الحال، يبقى ده تقرا، يبقى ده مثلا يعني رشطة بتاع ده نشره داخليه لاي دواء تقرا، يعني بيبقى كلمات صغيره فيها بحيث تختبر نظره. طيب يبقى قال. طب السابع خيار الخلف في قدر الثمن، يبقى السادس خيار الخلف فين؟ في الصفة. السابع خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وأنا ما بعته بكذا، ثم المشتري قال ما اشتريته بكذا وما اشتريته بكذا، ويتفاسخان. إذا اختلف ولا بينة لأحدهما ولا قرينة يبقى إيه؟ يتفاسخان. ده اسمه خيار الايه؟ خيار الخلف في قدر الثمن. اذا اصبح انواع الخيار كام؟ سبعة. قول يا عمرو. واحد اشرف خيار الايه؟ الخلف ايه؟ في الصفة خيار الشرط ثلاثة، خيار الغبن أربعة. إيه صور الغبن؟ زي إيه؟ تلقي، تلقي الركبان أو النج أو بيع مسترسل. خمسة خيار الخلف فين؟ في قدر الثمن. ستة خيار العيب. سبعة خيار التدليس. سبعة، نعم ستة سبعة. يبقى كده إيه؟ هذه سبعة أنواع من الخيار. قال عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: إذا اختلف المتبيعان استحلف البائع أو استحلف البائع ثم كان المشتري الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. ده طبعا قول، وظهر هذه النصوص أنه ينفسخ من غير حاكم، قاله في الشرح وهو إيه، وهذا هو الصواب. طيب نقف عند فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه.